الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى، بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والسائرين على نهجه والمقتفين سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، الابتلاء سنة من سنن الله جل وعلا في خلقه، وما من مخلوق إلا ولا بد أن يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء إذن أمر حتمي لا بد منه، والله جل وعلا كتبه على كل بني البشر، ولا بد أن يتجرعوا مرارته. إلا أن هذا الابتلاء يختلف من شخص إلى آخر، فقد يبتلى الإنسان بالضراء وقد يبتلى آخرون بالسراء، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. والمرض والسقم هو أحد أنواع الابتلاء التي يبتلى بها المرء، سنة من الله تبارك وتعالى وقدر حتمي كتبه الله عز وجل على الإنسان. والأمراض وإن كانت شرا أو في ظاهرها الشر للإنسان ولا يحبها ويكرهها، إلا أن في طياتها فوائد كثيرة، حتى إن ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل عد لها 100 فائدة. هذه البلاء أو هذا البلاء والمرض الذي أنزله هو الله جل وعلا، والذي يرفعه هو الله تبارك وتعالى، وما من داء إلا وله علاج. ولهذا يخطئ كثيرون حينما يقولون هذا المرض ليس له علاج، والصواب أن يقال إن هذا المرض لم يعرف له علاج أو دواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من داء إلا أنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا يزيد يقين العبد بالله عز وجل، فلئن عجز الأطباء ولئن خارت قواهم وضعفت حيلتهم فليكن عند المؤمن يقين لا يخالجه شك أن هذا المرض له دواء، وأن المعافي والشافي والكافي هو الله جل وعلا. فمن لجأ إليه جل وعلا رفع عنه هذا البأساء، هذه البأساء وهذه الضراء، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي كتب على العبد هذا البلاء، وهو وحده جل وعلا القادر على رفعه. والتداوي مشروع في الإسلام، وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك، منه قوله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهذا يدل على مشروعيته، فالله عز وجل جعل من أسباب العلاج التداوي، وأعظم التداوي التداوي بالقرآن الكريم. وهذه الآية الكريمة التي سلف ذكرها هي عامة في التداوي من كل الأمراض، كما قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء، لم يخص مرضا دون مرض، وإنما هو أمر عام في كل أنواع الأمراض. وكذلك من العلاجات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم العسل الذي يخرج من بطون النحل، يقول الله سبحانه وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقد أثبت الطب الحديث فاعلية العسل في علاج كثير من الأمراض، وثبت في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو بطن أخيه، فقال عليه الصلاة والسلام له: اسقه عسلا. فذهب الرجل فسقى أخاه العسل فلم يشفى، فرجع فقال: يا رسول الله، سقيته فلم يزده ذلك إلا استطلاقا. قال: اسقه عسلا. فرجع في الثانية فسقاه فلم يبرأ، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالأمر، قال: ارجع فاسقه عسلا. فرجع في الثالثة فسقاه فلم يبرأ، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الرابعة، ورسولنا عليه الصلاة والسلام الموقن بكلام رب العالمين الذي لا يخالجه شك ولا ريبة في كلام الله عز وجل لا يزال مصرا على أن العسل شفاء، فقال للرجل في الرابعة: اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه في الرابعة فشفي بعد ذلك. ولا شك أيها الإخوة أن المرض كما أسلفنا له فوائد عديدة، وما منا من أحد إلا وأصيب بمرض أيا كان هذا المرض، ولكن ربما كثيرون لم يجدوا تلك الثمار وتلك الخيرات التي في طيات هذه الأمراض وهذه الأسقام. فلعلنا أن نستعرض في هذه العجالة شيئا من الحكم والأسرار الربانية التي جعلها الله عز وجل في طيات هذا المرض. فمن ذلك وهو أعظم وأجل تلك الحكم استخراج عبودية الصبر والرضا بالقضاء والقدر، وهذا هو خلق المؤمن الذي يجب أن يكون عليه. فإن المؤمن لا يمكن أن يسير في دربه إلى الله عز وجل بدون أن يحمل معه هذا السلاح، سلاح الصبر. الجميع معرض للبلاء، الجميع معرض للمصائب، فإذا لم يكن عندك رصيد من الصبر والرضا والتسليم واليقين فإنك ستسقط عند أول الابتلاء، وعند ذلك ستكون الخسارة مضاعفة. فلا شفيت من مرضك ولا كسبت الأجر من الله تبارك وتعالى. أما الصابرون فإن الله سبحانه وتعالى يفيض عليهم من الرضا ما يملأ قلوبهم، فتجد أنهم في أشد الأزمات وفي أحلك الظروف وفي أشد المواقف تجد في قلوبهم من الرضا والطمأنينة والتسليم لأمر الله عز وجل ما تذهل له العقول. وأعلم أن كل واحد منكم يعلم من هذا النوع قصصا كثيرة لأناس ربما ابتلوا بأنواع وأشكال من الأسقام، ومع هذا إذا جئت إليهم ونظرت إليهم رأيت البشر والسرور يلوح على وجوههم. أنى لهم هذا وهم في هذه الأزمات وهذه الشدائد لولا تصبير الله لهم ولولا الرضا من الله عز وجل عليهم. وفي مقابل ذلك نرى أناسا يتقلبون في النعم ويستمتعون بأنواع المتع، ومع هذا ترى الحزن والكآبة على وجوههم، فأي الفريقين أحق بالأمن وأي الفريقين هو الفائز؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفائزين. يخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام أن المؤمن على خير في كل أحواله، في حال سرائه وضرائه، في حال أفراحه وأتراحه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. يقول بعض السلف مبينا أن هذا المرض به يتمايز الناس، وبه يتباين صدق الإيمان من كذبه، لأن الإيمان أيها الإخوة، لأن الاستقامة يا عباد الله ليست مجرد شعارات، الاستقامة هي في المحكات والمضائق والشدائد، يتبين فيها الصادقون من الكاذبين، يتبين فيها كما قال الله عز وجل الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعلمن الصادقين في إيمانهم. في حال السراء كل الناس يظهرون الصلاح والتقى، لكن في أوقات الشدائد والعزمات يتمايز الناس. قال بعض السلف لولا حوادث الأيام لم يعرف صبر الكرام وجزع اللئام. ومن فوائد وحكم المرض أنه بوابة لتكفير الخطايا والذنوب، ومن منا لم يذنب نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته، إننا محملون بالذنوب والخطايا، وكلنا خطاء، كلنا مذنب، جعل الله من رحمته بنا في تكفير هذه الخطايا أن قدر هذا المرض وكتبه، فإذا نزل المرض بك فاعلم أنه بإذن الله سبب لتكفير الخطايا. جاء في معجم الطبراني وصححه الألباني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلج عرق، أي ما اضطرب وتحرك عرق في الإنسان، وهذا كناية عن المرض، ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر. يعني أن المرض سببه أو من أسبابه الذنب والخطيئة، فلذلك كتبه الله على الإنسان لتكفر به تلك الخطيئة. وعلى كل حال فالمؤمن خير له أن يعاقب إن عوقب في الدنيا قبل الآخرة، لأن عقوبة الدنيا أهوى من عقوبة الآخرة، وإذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، كما ثبت في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، ليكون العذاب مضاعف، لتكون العقوبة مجتمعة له هناك. وأي عقوبة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب، والنصب هو التعب، ولا وصب، والوصب هو المرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. لاحظ معي، حتى الهم، مجرد أن تحس بضيق في صدرك وأنك اليوم مهموم، وربما أحيانا لا تجد سببا لهذا الهم، لا تعرف سبب حزنك، وهذا يمر بنا كثيرا، لكن إن احتسبت الأجر ورضيت بما كتب الله جعل الله ذلك كفارة لخطيئتك. يدل على هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال له الصديق يوما لما نزل قول الله جل وعلا من يعمل سوءا يجزى به، والحديث في المسند، من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على الصحابة وعظم عندهم الأمر، فجاء الصديق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية، أكل شيء عملناه جزينا به، يعني كل خطيئة نخطئها نعاقب عليها، كيف ننجو بعد ذلك ومن منا سينجو؟ فهم أبو بكر رضي الله عنه أن العقوبة عقوبة النار، عقوبة الآخرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك ما تجزون به. ما أرحم الله بعباده المؤمنين، هذا الذي تجزى به، هذه عقوبتك في الدنيا وفي الآخرة حينما تصبر وتحتسب بسبب هذا المرض الذي حل بك، فإن لك ذلك الأجر من الله عز وجل. دخل ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين على النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو موعوك مريض، فمس يده فإذا بها شديدة الحرارة، فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. بل في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان متدثرا بلحاف، فكان اللحاف شديد الحرارة، فضلا عن جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قال: إنك يا رسول الله لتوعك وعكا شديدا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. ضعف عليه البلاء مرتين. إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: يا رسول الله، ذلك بأن لك الأجر مرتين؟ قال عليه الصلاة والسلام: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، شك الراوي، وكانت مريضة بالحمى. دخل عليها صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما لك تزفزفين يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى. اسمعوا يا عباد الله، انظروا إلى فضل الإصابة بالحمى، وما منا أحد إلا وأصيب بها، لكن من يستشعر هذا الأجر؟ لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ولهذا سمع أبي رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد وحسنه ابن حجر، سمع مثل هذا الكلام وقريبا منه، فدعا الله أن يصيبه بها، سأل الله أن يصيبه بالحمى لما علم